بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري، هذا أثبت في الحديث من حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة في السنة أثبت. عن عمرو
ابن دينار
عن عمرو ابن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس،
اسمه نافذ، اختلف فيه أو لا، هل اختلف في اسمه أم لا،
اسمه نافذ. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها. والحديث رواه مسلم، فهو متفق عليه. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يشمل سفر الحج وغيره. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها محرم. وأيضا جاء أنها لا تبيت إلا يدخل معها إلا لا يدخل عليها إلا محرم أو زوج، وبهذا المعنى. ولا يدخل عليها أي رجل أجنبي إذا دعت الحاجة لدخوله إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، أي هل لها أن تحج؟ بحجة أنه كتب في غزوة من الغزوات. فقال: اخرج معها واترك الغزو، اخرج معها، إما يؤكد المحرم حتى في حال الحج والعمرة. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن المستطاعة المحرم للمرأة إن وجد لها محرم، وإلا بقت حتى يسر الله لها بمحرم. انظروا الحديث: لا يبيتن أحدكم مع امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. لا تسافر أي لا تقطع مسافة سفر كيوم وليلة. وفي مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، إلا أن يكون أي الداخل زوجا أو ذا محرم. والمراد بالناكح هي المرأة المزوجة، المراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. وهذه الرواية التي اقتصر عليها، والتفسير غريبان مردودان. والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا: إلا أن يكون الداخل زوجا أو ذا محرم. نعم، هذه. ومعناه: لا يبيتن الرجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها. قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل عليها غالبا، وأما البكر فمصونة متصونة، متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى. وفي هذا الحديث وغيره تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا حبيب المعلم وهو حبيب حسين المعلم عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، أي جملان ينضح عليهما الماء، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، أي نخرج الماء ونسقي أرضنا، أي أن هذا الجمل يسحب الدلو حتى تسقى الأرض. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، أي أرشدها إذا لم تتمكن من الحج أن تعتمر في رمضان. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، أي في الثواب، وهذه المعية النسبية. الحجة معه صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا مما لو حج الإنسان، مما لو اعتمر في رمضان، وتلك تكون أي العمرة في رمضان مقاربة. قال: رواه ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي اختلف على عطاء فيه. فحبيب المعلم وابن جريج روياه عن عطاء عن ابن عباس، وعبد الكريم رواه عن عطاء عن جابر. قال الحافظ: وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء. وقد تقدم في باب عمرة في رمضان أن ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء وافق حبيبا وابن جريج، فتبين شذوذ رواية عبد الكريم. وشذ معقل الجزري أيضا فقال عن عطاء عن أم سليم. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج ويومئ إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان، ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم خالية عن القصة مقتصرة على المتن، وهو قوله عمرة في رمضان تعدل حجة، كذا وصله أحمد ابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمرو، والله أعلم. ولا شك في رجحان رواية عطاء بن جريج. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، إنها عن صوم هذين اليومين الفطر والأضحى لأنهما يوم عيد، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، لأن الصلاة في هذين الوقتين الكراهة فيهما شديدة، والعلة أن الشمس تغرب بين قرني شيطان وهكذا تطلع بين قرني شيطان، فنهي المصلي أن يصلي في هذين الوقتين حتى لا يشابه عباد الشياطين ومن يصلي في هذين الوقتين. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام الكعبة ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال أي لا يقطع الإنسان مسافة سفر، لا تعمر المطي إلا إلى هذه 3 المساجد، أما ما عداها فلا يجوز أن يشد الإنسان رحلا وأن يسافر لقصد العبادة في أي مكان، وله أن يسافر لأمر مباح لتجارة أو لعبادة لقصد طلب العلم في بعض الأماكن، بس الرحلة في طلب العلم لها أدلتها، ومع ذلك فلا، لا إلى قبور أو غيرها. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن المرأة لا تخرج مسافرة لحج إلا مع هذا ومحرم، لأنها تقطع مسافة سفر، لكن لو كانت قريبة والمسافة إلى أماكن الحج ليست سفرا فيجوز إذا أمنت على نفسها الفتنة، ولولا أن يكون معها محرمها ومن يدفع عنها. والشاهد من الحديث ألا تسافر امرأة مسيرة يومين، بل جاء في بعض الحديث مسيرة يوم وليلة وفي بعضها يوم، أي والليلة تتبعها في بعضها ليلة واليوم يتبعها نحو 4 برد يعادل 80 كيلو أو 5 أو ما يعادل 85 كيلو أو نحو ذلك. وقوله آنقنني بوزن أعجبنني ومعناه أي الكلمات. يقال آنقنني الشيء بالمد أي أعجبني، وذكر الإعجاب بعده من التأكيد. آنقنني وأعجبنني. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.